هدي. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تمهديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتفكير والحزم. من الأشعار الزهدية المنسوبة للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جماد الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر أبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ولادة عقيلة بني هاشم والطالبين بطلة كربلاء زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليها وعليه أفضل الصلاة والسلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام عزه والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي الخامس من جماد الأولى من العام الخامس الهجري ولدت زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، وانتخب اسمها من الجليل الأعلى عندما هبط جبريل عليه السلام على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأقرأه السلام من الله سبحانه وتعالى وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم، ولقبت بالصديقة الصغرى وعقيلة بني هاشم وعقيلة الطالبيين والعالمة غير المعلمة وعابدة آل علي وغير ذلك من الصفات الحميدة والنعوت الحسنة، وهي أول بنت ولدت لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وكانت نشأة هذه الطاهرة الكريمة والدرة النقية في أحضان النبوة وكنف الإمامة، ودرجت في بيت الرسالة وغذيت بغذاء الكرامة من كف ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنشأت نشأة قدسية وربيت تربية روحانية مرتدية رداء العفاف والحشمة، فالخمسة أصحاب العباء عليهم السلام هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها إلى أن بلغت من العلم والفض والكمال مبلغا عظيما، وكفى بهم مؤدبين ومعلمين. وكان لزينب الكبرى سلام الله عليها مواقف تاريخية في ملحمة الطف عندما تولت رعاية الأسرى وسبايا كربلاء من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيتام الحسين عليه السلام بعد استشهاد فلذات كبدها كالإمام الحسين وأبنائه وإخوتها من أبناء أمير المؤمنين وأبنائها، كما كان لها الدور التاريخي والأهم بإيصال صوت الثورة الحسينية إلى مسمع العالم بخطبتها في مجالس الطاغيتين الملعونين الأمويين ابن زياد في الكوفة ويزيد في الشام، وكشفت النظام الأموي على حقيقته ووضعت الحد الفاصل بين آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين. يذكر أنه أطلق على ذكرى ولادة زينب الكبرى في إيران بيوم الممرضات تكريما لما كانت التمريض السامية. في الخامس من شهر آبان عام 1352 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله السيد أحمد الزنجاني. ولد الزنجاني عام 1308 للهجرة القمرية، ودرس في مدينته زنجان المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى قم المقدسة وتتلمذ على يد آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري علوم الفلسفة والسطوح. وعندما تعرف على الإمام الخميني رحمة الله عليه وقف إلى جانبه ليقوم بتوعية الشباب الإيراني ضد مؤامرات نظام الشاه المقبور. ومن أبرز مؤلفات آية الله الزنجاني كتاب الأربعين وأفواه الرجال. وأخيرا وفي السابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1910 ميلادي، قررت اليابان إلحاق شبه الجزيرة الكورية إلى أراضيها بصورة رسمية، وذلك إثر انتصار القوات اليابانية على الصين وروسيا في حروب استمرت سنوات. وأثار قرار طوكيو غضب الشعب الكوري على الاستعمار الياباني، وباندلاع الحرب العالمية الثانية وسيطرة الاتحاد السوفيتي على المناطق الشمالية لكوريا والأمريكية على المناطق الجنوبية، تقسمت شبه الجزيرة الكورية بصورة عملية إلى شمالية وجنوبية، ولا تزال على هذه الحالة إلى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا قلبي تشد مبحور، قلبي عليك يفور تنور. يا غزة يا قلبي تشد مبحور، اخ قلبي عليك يفور تنور. كل ما طفي المقماط ينصاف يما، كل ما طفي طفل بجناح ينصاب تصعد إلى الله روح تبخور تصعد إلى الله روح تبخور
يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا
موت أركض على التربان حافي يمي على ضمدة وجرحة بتفافي يا مي أركض على التربان حافي على ضمدة وجرحة بتفافي يا مي دمعت روحي الولد غافي يما دمعت روحي الولد غافي يا مي لو ليت ليت موت العوام قلت لك موت العوافي
الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل تعرفون أن اليوم ذكرى ولادة من؟
أجل يا أصدقاء، إن اليوم ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها.
سلام الله عليها. تعالوا معنا لنتعرف عليها أكثر، فإنها السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بنت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
كانت ولادتها عليه السلام في المدينة يوم الخامس من جماد الأولى في السنة الخامسة للهجرة يا أصدقاء، ولما ولدت عليه السلام جاءت بها أمها السيدة الزهراء عليه السلام إلى أبيها أمير المؤمنين علي عليه السلام وقالت: سمي هذه المولودة.
فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في سفر له، ولما جاء وسأله الإمام علي عليه السلام عن اسمها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأسبق ربي تعالى.
فهبط جبرائيل عليه السلام وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم.
زينب 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 هالليلة مولدها زينب والفخر من عيدها زينب هالليلة مولدها زينب والفخر من عيدها نالت علمها بالزهرة أمها بالزهرة أمها نالت علمها نالت علمها بالزهرة أمها بالزهرة أمها نالت علمها
محفل صار واستبشرت كل دار فوق الوسيعة
فوق الوسيعة
فرحتنا بالأقطار وتلاوحت أنوار نهج الشريعة
نهج الشريعة
ونرسم بالأنظار مولد شرف أسرار بنت الشفيعة
بنت الشفيعة
جدها النبي المختار والدها حامل جار أمها الوديعة
أمها الوديعة
نعجز نوصفها والباري شرفها نعجز نوصفها.
أحبائنا أعددنا لكم في قصة اليوم وكما عرفتم قبل قليل موضوعا يخص شخصية السيدة زينب سلام الله عليها.
وبكل تأكيد يا أحبتنا إننا في يوم ولادتها يجب أن نبتهج ونفرح ونبارك لبعضنا البعض.
طبعا فهي امرأة كان لها دور كبير في واقعة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. كانت امرأة شجاعة وقوية جدا.
واليوم يا أصدقاء وبمناسبة يوم ولادتها سلام الله عليها سوف نحكي لكم قصتنا لهذا اليوم وهي عن سيدتنا سيدة نساء العالمين السيدة زينب سلام الله عليها.
إذا تابعونا في قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا أحبائي. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبتي، كان الأولاد والبنات يلعبون في باحة البيت فرحين وسعداء، وفجأة صاحت أمهم من بعيد وقالت لهم:
هيا يا بوشرا، هيا
اعطيني يا بوشرا، اعطيني انا لعبتي يا بوشرا،
هيا
انا
منا يا بوشرا.
ماذا تفعلون يا اولاد؟
نحن نلعب يا امي.
نعم نحن نلعب مع بعضنا يا امي.
يا امي يا امي نلعب، نحن نلعب.
بعد ان تنتهوا من اللعب يا اولاد تعالوا وادخلوا الى البيت بسرعه.
حاضر يا امي حاضر. ماذا تريد منا ها يا ترى؟
لا أعرف لا ندري.
لا أعرف، سوف ندخل إلى البيت ونعرف.
ربما تريد أن تقدم لنا طعام لذيذا.
لا أعتقد لا أعتقد يا سيدة.
هيا أولادي انتهيتم من اللعب أم لا يا أولاد؟
نعم يا أمي نحن قادمون.
نعم نعم لندخل حتى نعرف ماذا تريد أمي. هيا
طيب طيب هيا بنا
هيا هيا.
كيف حالكم يا أولاد؟
نحن بخير يا أمي.
هل تعرفون ماذا يصادف اليوم؟
ماذا يصادف اليوم يا أمي؟
اليوم يصادف مناسبة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها.
السيدة زينب؟
نعم يا بشرى.
وماذا يعني ذلك يا أمي؟
يعني في مثل هذا اليوم ولدت السيدة زينب سلام الله عليها، ويجب أن نحتفل ونشارك الآخرين بهذا اليوم السعيد.
وكيف سنحتفل يا أمي؟
قبل كل شيء يا صاحب سوف أحدثكم قليلا عن السيدة زينب سلام الله عليها.
طيب
أمي جدتك؟
نعم يا بشرى.
مرة قالت جدتك شيئا عن سيدة زينب سلام الله عليها لم أنسه أبدا.
وماذا قالت جدتك يا بشرى؟
قالت إن زينب عليها السلام كانت مشهورة بقوتها وصلابتها.
وماذا يعني ذلك يا بشرى؟
لا صحيح، ماذا يعني أنها كانت قوية وصلبها؟
نعم يا أولاد، كانت السيدة زينب سلام الله عليها قوية جدا وصلبة، لا تخاف من أحد أبدا.
وماذا فعلت حتى تقولي عنها أنها كانت قوية جدا وصلبة؟
نعم يا عادل، لقد كانت حاضرة عندما استشهد العباس عليه السلام، واستشهد الإمام الحسين عليه السلام، واستشهد كل أهله وأصحابه.
عجبا.
كانت تشاهد كل واحد منهم كيف يستشهد يا أولاد.
أمي.
نعم يا صاحب.
ألا تحدثيننا عن السيدة زينب سلام الله عليها؟
نعم يا صاحب، كثير من الناس لا يتذكرون الصفات الجيدة التي تحلت بها السيدة زينب سلام الله عليها لكي يتعلموا منها.
وما هي تلك الصفات يا أمي؟
قبل يومين كانت صديقتك وفاة تبكي، صحيح يا بشرى؟
نعم يا أمي صحيح.
ولماذا كانت تبكي؟
لأن أمها لم تشتري لها ما تريد.
وأنت يا عادل؟
نعم يا أمي.
ماذا طلبت من أبيك في الأسبوع الماضي؟
طلبت منه لو نجحت في الامتحانات أن يشتري لي دراجة هوائية جديدة.
وماذا قال لك أبوك؟
قال إنه لا يستطيع أن يشتري لي يا ماما.
رغم أن أباك يعمل تاجرا في السوق، صحيح يا عادل؟
نعم يا ماما صحيح.
وأنت ماذا فعلت في حينها؟
بكيت وانزعجت يا ماما.
نعم.
وأصررت على أن يشتري لي أبي الدراجة.
ولماذا يا عادل بكيت وانزعجت؟
لأن أبي يمتلك النقود الكثيرة لكنه رفض أن يشتري لي.
يا أولادي.
نعم يا أمي.
نعم يا ماما تفضلي.
نحن كلنا نعرف يا أولاد أن أئمتنا معصومون عن الخطأ.
نعم يا أمي.
ونعرف أن كل أئمتنا عليهم السلام كانت أخلاقهم عالية.
نعم هذا أيضا صحيح.
لكن أغلبنا لا يحاول أن يفعل ما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام.
هذا صحيح يا ماما.
وبمناسبة يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليه يا أولاد، سوف أخذكم إلى حرم السيد عبد العظيم الحسني، وهناك سوف نصلي أولا، ومن ثم نشارك المحتفلين بالاحتفال معهم.
ولكن يا أمي.
نعم.
يا أمي لم تكملي كلامك عن السيدة زينب عليها السلام.
نعم يا بشرى، هناك في الحرم عندما نصل سوف نحتفل أولا وثم سوف أكمل لكم كلامي.
شكرا يا ماما. هيا هيا هيا
هيا هيا يا أولاد.
وكذا يا أحبة الحلوين، ذهبت الأم وبرفقتها أولادها عادل وصاحب وبشرى، ذهبوا إلى حرم السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام، وكان الناس هناك كثيرون وسعيدون بيوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، وكان أغلبهم يقوم بتوزيع الحلويات والعصير احتفالا بهذه المناسبة.
أطر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل.
أمي ما أحلى هذا المكان.
نعم كما أن المكان جميل جدا، أشعر بالسعادة كثيرا.
يا أولادي قبل أن نبدأ بمراسم الزيارة سوف أكمل لكم كلامي.
تفضلي يا ماما نحن نستمع.
نعم يا أولاد، عرفت السيدة زينب سلام الله عليها كما قلت لكم بقوتها وصلابتها.
نعم هذا صحيح.
لكنها في نفس الوقت عرف عنها صفات كثيرة رائعة يا أولاد.
ماذا يا ماما؟
أبرز أخلاقها الحميدة يا أولاد التي عرفت بها أن السيدة زينب سلام الله عليها لم تكن تحب الزينة والتفاخر بالنسب أو أن تحاول أن ترتدي أفضل الملابس أو الحلي أو أي شيء آخر. حالها حال بقية النساء يا أولاد.
ها كيف يا أمي؟
نعم يا بشرى، لقد عرف عن السيدة زينب سلام الله عليها أنها كانت إنسانة بسيطة متواضعة.
يعني
نعم،
كيف كانت تعيش؟
نعم يا صاحب، حالها كحال والدها الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
يعني كيف كانت تعيش يا أمي؟
يا صاحب، كانت السيدة زينب سلام الله عليها دائما ما تتصرف مثل ما تصرفت أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبوها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
صحيح يا ماما.
نعم، لم تكن مثلا تملك في دارها سوى حصير عتيق من سعف النخيل، وكانت تمتلك أيضا جلد شاة، وكانت تلبس الملابس من صوف الإبل وتطحن بيدها الشعير.
وماذا بعد يا ماما؟
لم تكن تطلب أشياء من أبيها رغم أنه كان أميرا للمؤمنين، وكان باستطاعته أن يوفر لها كل ما تريد. نعم يا أولاد، نعم يا عادل، عليك أن تكون تصرفاتك وطلباتك مشابهة لتصرفاتي وطلبات السيدة زينب سلام الله عليها.
هذا صحيح.
نعم
يا أولادي، عليكم أن تكونوا مثل السيدة زينب سلام الله عليها، أن تتعلموا منها عدم الإسراف وعدم امتلاك كل شيء. يا أولاد، عليكم أن تكونوا متفهمين وتكونوا مدركين ولا تتصرفوا مثل الأطفال المستبدين الذين يضغطون على أمهاتهم وعلى آبائهم أن يوفر لهم كل شيء حتى لو كانوا أغنياء ونقودهم كثيرة.
حاضر يا ماما.
حاضر يا
ماما.
أحسنتم يا أولاد.
يا ماما.
شكرا.
وهكذا يا أحباء الحلوين انتهت قصتنا لهذا اليوم. نرجو منكم أيضا أن تقتدوا بالسيدة زينب سلام الله عليها. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نبارك لكم أحباءنا ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا اليوم وكل الأيام بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
إن شاء الله، آمين يا رب. أما الآن أيها الأصدقاء، نستمع معا إلى أنشودة جميلة سيهديها لنا ولكم مخرج اللقاء، فنستمع معا إلى هذه الأنشودة.
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب، أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
إيه والبارحة اليوم
غفر لك الدنيا،
والبارحة
اليوم غفر لك الدنيا،
هاليا لميلاد بيت محبوبك زينب أبوها يمحي ذنوبك، هاليا لميلاد بيت محبوبك زينب أبوها يمحي ذنوبك، مولدها أنوار تضوي دروبك يتحقق بهاي كل مطلوبك، الولد نور اللي يشع أخبرك واستمع إن ولد نور الإشيع أخبرك واستمع عن دربك النور أبد ما ينحجيب عن دربك النور أبد ما ينحجيب
بشرك المحب بوابك ينكتب
أبشرك يا المحيب
باري هاليوم وفر لك الدليل باري هاليوم وفر لك الدليل
ميلاد زينب أحلى بشاري باري جعلها من نواري ميلاد زينب أحلى بشاري باري جعلها من نواري للهادي حفظت كل أسراري والدها حدار حامي جاري فرح بنت فاطمة زهت أرض وسماء فرح بنت فاطمة زهت أرض وسماء من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب
بشرك يا المحب
ثوابك
ينكتب
أحبائنا أصدقائنا عندما يولد طفل أو طفلة الكل يكون فرحا لكن هل تعلمون ماذا حدث عندما وضعت زينب الكبرى في حضن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
بكى وانتحب صلى الله عليه وآله. أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى، هل تعرفون لماذا؟
لأن جبرائيل عليه السلام أخبره بسر بينته الأيام. هل عرفتم السر يا أصدقاء؟
أجل جبرائيل قد أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الوليدة ستشاهد مصائب عظيمة، وأعظمها هي مصيبة استشهاد أخيها الحسين عليه السلام.
يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أحييكم أصدقائي الصغار بولادة السيدة زينب بطلة كربلاء، وهي جبل الصبر والصمود، وهي بنت الإمام علي عليه السلام وأخت الحسن والحسين وبنت فاطمة الزهراء عليها السلام، وشاركت في معركة الطف وهي ذات دور بطولي في هذه المعركة، حيث صبرت على استشهاد أخيها الحسين والعباس وأولادها، استشهدوا ولم يبقى أحدا معها، وعندما لمست جسد الإمام الحسين قالت اللهم تقبل منا هذا القربان، ووقفت أمام يزيد وأوانيه وفضحته، وإلى حد الآن يحاولون الأعداء أن يخربوا مرقدها ولا يريدون أن نمشي على خطاها، لأنها هي السبب في بقاء الثورة الحسينية لهذا اليوم، فكان لها دور بطولي قامت به يسمى في الوقت الحاضر الإعلام، لأنها فضحت يزيد وأوانيه في كل مكان، ذهبت إليه خلال سديها إلى الشام وهي قوية صابرة متكلمة كأنها الإمام علي عليه السلام، وأريد أن أرسل إليها هذه الرسالة، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي، سأبقى أمشي على خطاك بصلاتي وأدافع عن المظلومين في أبناء شعبي في العراق وفي اليمن وفي فلسطين، وأقف في وجه المظالمين وأدافع عن بناء أبناء شعبي في العراق، وكذلك أتعلم أحكام ديني والأخلاق الإسلامية وأعلمها لأصدقاء الذين في عمري، لأنك قدوتي يا سيدتي زينب في هذا الزمان وفي كل زمان، فالسلام عليك يوم ولدتي ويوم ارتحلتي ويوم تبعثين فيه حية، والسلام عليكم.
أحب أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا، للسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها عدة ألقاب، منها الحوراء، أم المصائب، عقيلة الطالبيين، الغريبة، العالمة غير المعلمة، عابدة آل عدي، والطاهرة،
وتلقب بالعقيلة، والعقيلة هي المرأة الكريمة على قومها، العزيزة في بيتها، النفيسة والمخدرة.
أحبائنا، هل تعلمون لماذا سميت زينب الكبرى سلام الله عليها بأم المصائب؟ لأنها شاهدت مصيبة وفاة جدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهادة أمها السيدة الزهراء عليها السلام، وشهادة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا
شهادة أخيها الحسن عليه السلام، وأخيرا المصيبة العظمى وهي شهادة أخيها الحسين عليه السلام في واقعة الطف مع باقي شهداء رضوان الله تعالى عليهم.
فسلام الله على أم المصائب زينب الكبرى، سلام الله عليها. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأول: الأسماك لماذا لا تتكلم في الماء؟ فأجاب الثاني: لأنها لو فتحت فمها لدخل الماء فيه.
قال الأب لابنه: سوف لا أشتري لك دراجة لأنك لم تدرس جيدا. فقال الابن:
يا أبي، لم أتمكن من الدراسة لأنني كنت أتدرب على تعلم سياقة الدراجة.
كانت المعلمة تشرح لطالبات الصف الثالث الابتدائي عن وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف والبريد الجوي والفاكس، فرفعت إحدى الطالبات الصغيرات يدها وقالت:
أستاذة، نحن عندنا فاكس في البيت.
فشجعتها المدرسة على إكمال حديثها وقالت: وكيف تستخدمونها يا حبيبتي؟ فقالت الطفلة:
نتدهن به.
طبعاً البنت كانت تقصد دهن فيكس.
أحبتنا، هل شاهدتم النساء يقمن جلسات في تفسير القرآن الكريم؟
أحسنتم، هنالك الكثير من هذه الجلسات النسوية، ولكن هل تعلمون أن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها كانت أيضا تقيم جلسات قرآنية؟
نعم يا أصدقاء، إنها كانت عالمة بحق، فقد قال فيها ابن أخيها الإمام علي بن الحسين عليه السلام: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة.
ولذلك أحبتنا، فإنها كانت تعقد جلسات في تفسير القرآن الكريم للنساء، وهي تعلمهم القرآن الكريم وتفسر آياته لهن،
لأنها يا أصدقاء تربت في بيت الوحي وتتلمذت على يد أبيها الإمام أمير المؤمنين وأخويها الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلم؟
اعلم يا عزيزي أن شرب كأس من الحليب يوميا في الصباح يقيك من هشاشة العظام.
هل تعلمون يا أصدقاء أن تناول حبة برتقال واحدة تكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسادنا؟
وهل تعلمون أن ترك المصباح منيراً عند النوم يسبب الأرق؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا، سنقدم لكم اليوم في هذه الفقرة عدة حكايات عن السيدة زينب سلام الله عليها. هذه القصص يا أصدقاء هي عن ذكائها وهي في سن الطفولة سلام الله عليها.
نعم أصدقائنا، إن والدها أجلسها في حجره يوم كانت طفلة وبدأ يلاطفها وقال لها: بني قولي واحد. فقالت واحد. قال: قولي اثنين. فسكتت. فقال لها: تكلمي يا قرة عيني. فقالت: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. فضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها.
نعم يا أصدقائنا، سألت أباها ذات يوم فقالت سلام الله عليها: أتحبنا يا أبتاه؟ فقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليه السلام: يا أبتاه، إن الحب لله والشفقة لنا.
نعم يا أصدقائنا، وجاء في التاريخ أن جمعا من رجال الكوفة جاءوا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: أذن لنسائنا كي يأتينا إلى ابنتك ويتعلمن منها معالم الدين وتفسير القرآن الكريم. فأذن الإمام لهم بذلك، فبدأت السيدة زينب سلام الله عليها بتدريس النساء.
أصدقائنا، يعلم الله عدد النساء المسلمات اللواتي كن يحضرن درس السيدة سلام الله عليها طيلة 4 سنوات أو أكثر. ذات يوم دخل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الدار فسمع ابنته زينب تتحدث للنساء في درسها عن الحروف المقطعة في أوائل السور وعن بداية سورة مريم بشكل خاص.
وبعد انتهاء الدرس التقى الإمام بابنته وقال لها: يا نور عيني، أتعلمين أن هذه الحروف هي رمز لما سيجري عليك وعلى أخيك الحسين في أرض كربلاء؟ ثم بدأ يحدثها عن بعض تفاصيل تلك الفاجعة.
فسلام عليك يا سيدتنا زينب سلام الله عليك يوم ولدت ويوم تبعثين حية شفيعة إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، في نهاية هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال مرة أخرى نتقدم بأحلى وأحر وأطيب التبريكات لكم بمناسبة ذكرى ولادة سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
نعم يا أصدقاء، قدمنا لكم حلقة أخرى من حلقات حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات إن شاء الله.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، وأفضل الصلوات الطيبات على رسول الإسلام وعلى آله الهداة الكرام. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية أولي الأمر. في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا وقد سبقت هذه الآية الشريفة قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسبقت هاتين الآيتين المباركتين وتأخرت عنهما آيات كثيرة تحمل جملة من الوصايا والأحكام الشرعية وسلسلة نيرة من الإرشادات الأخلاقية والفقهية. فتقع آية أولي الأمر في سورة النساء المباركة، وكأنها تبرز نظرية الإسلام التربوية التي تجمع بين العقيدة والعمل، وتتضمن دستور الدين الحنيف الخالد في النظام الواقعي الذي يشمل شؤون الدنيا وشؤون الآخرة، فيكون الناس في ظله يعيشون حالة الامتحان الفصل حتى تتبين حقيقة الإيمان الصادق عن الإيمان المدعى الكاذب. وإلى هنا وقفنا عند طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فتعين أن نتفهم من هم يا ترى أولو الأمر، بل ما هو الأمر الذي نسب إليه يا ترى، إلى بيان ذلك بعد وقفة قصيرة.
يا فتاح يا كريم، يا وهاب يا عليم، يا رزاق يا حليم، يا منان يا عظيم، يا رزاق يا حليم.
إخوتنا الأعزاء، أن الأمر في آية أولي الأمر يراد به الشأن الراجع إلى دين المؤمنين ودنياهم، كما هو المستفاد من آيات أخرى، لأن الإسلام لم يهمل جانبا من جوانب الحياة. ونقرأ في مواطن أخرى مفردة الأمر، كما في قوله تعالى مثلا: وشاورهم في الأمر، أي شاورهم فيما يتعلق بالموضوعات الخارجية. وقال عز وجل في مدح المتقين: وأمرهم شورى بينهم، أي شاورهم فيما يرتبط بالأمور الدنيوية التي فيها أغراض عقلائية صحيحة. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا يكون في القضاء التشريعي العائد إلى أعمال العباد أو شؤونهم، ويصل إلى الناس عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله. أما قضاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو التصرف في شؤون الناس، فيكون بالولاية التي جعلها الله تعالى له، كما في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد أقر المسلمون ذلك حين خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبته الشهيرة في غدير خم، وقد رواها ابن حجر في الصواعق المحرقة، وابن حنبل في مسنده الجزء الرابع الصفحة 81 بعد 200، والثعلبي في تفسيره في ظل آية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: الله ورسوله. فنادى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قالها 3 مرات. بعد هذا أيها الإخوة الأحبة، نتبين أن أولي الأمر عدة منتخبة من الناس اختارهم الله تعالى لأمره، وحباهم بالملكات الرفيعة التي بها يستطيعون النهوض بأمره، فأرجع الناس إليهم بعد أن ائتمنهم على سره، واسترعاهم أمر خلقه، وقرن طاعتهم بطاعته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبهذا يتبين للمفسرين كما استدلوا في تفاسيرهم أن أولي الأمر ليسوا كل من يقوم بالحكم ويتسلط على الأمر أو ينصب نفسه بالظلم على رقاب المسلمين، بل لابد لهم أن يكون عدة خاصة من المؤمنين اختارهم الله تعالى اختيارا خاصا، وقد بلغوا الدرجات القصوى في الإيمان والأمانة والتقوى ومكارم الأخلاق والمعرفة والعلم اللدني الذي يجيب عن كل مسألة ومساءلة وعن كل شبهة وتشكيك، ويهدي في كل موقع وحال إلى سبيل الحق والرشاد وإلى أمر الله جل جلاله. وإلا إن لم يكونوا كذلك لم يكن هنالك وجه لطاعتهم طاعة مطلقة، كانت وما تزال مقرونة بطاعة الله ورسوله. بعد هذا أيها الإخوة الأعزاء، نلجأ إلى الرواية، فيذكر مجاهد فيما يذكر أن آية أولي الأمر نزلت في الإمام علي عليه السلام حين خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله على المدينة، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال: خلفني في قومي وأصلح؟ ثم نزل قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: الأوصياء. وفي حديث حول الولاية قال الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه: إنكم أخذتم هذا الأمر من جدده، يعني من أصله، عن قول الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لا من قول فلان ولا من قول فلان.
Oh.
تغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي
الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة منهج لكل الحياة وأن حزب الله لا يتخلى عنها. حماس تقول أنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة المقرر لها إدارة غزة. وشهيد وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة منهج لكل الحياة ولا ترتبط بمكاسب تكتيكية، معتبرا حزب الله مشروعا استراتيجيا له علاقة بالرؤية وبمعالجة قضايا الناس. وشدد الشيخ نعيم قاسم في مقابلة تلفزيونية على أن حزب الله لا يتخلى عن المقاومة، مشيرا إلى أن إنجازات معركة أولي الباس هي إنجازات الحزب مجتمعا بقادته وقيادته ومقاتليه، وأوضح أن المقاومة أصابت جميع الأهداف التي أرادت استهدافها في كيان الاحتلال خلال المعركة الأخيرة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن طيران الكيان قصف مركبة مدنية في بلدة النبي شيد، كما استهدف بلدة الحفير في البقاع شرقي البلاد ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 3 مواطنين. في سياق متصل استهدفت حفارة في بلدة بليدة ما أدى إلى اعطابها، فيما أصيب شخص إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. قال رئيس حركة حماس خليل الحية إن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة.